الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا في باب القول في الأمر والنهي، فوقفنا عند قوله في صفحة 222، تمام؟ والنهي حقيقة، وقفنا هنا. لكن قبل أن نبدأ في هذا الجزء، أملي أمرا مهما، وهو الأمر بالشيء له طريقان. الأمر بالشيء له طريقان. الأول، قد يكون ليس أمرا به، وقد يكون أمرا به. الأمر بالشيء له طريقان. الأول، قد يكون ليس أمرا به أي بالشيء، والثاني قد يكون أمرا به. سواء كان هذا أو هذا، يظهره السياق ودلالة السياق، يظهره السياق ودلالة السياق، يظهره السياق ودلالة السياق. أمر، وقد يكون هذا الأمر ليس أمرا به. ما معنى هذا الكلام؟ في حديث الصحيح لغيره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الأمر لمن؟ صح؟ تمام؟ يبقى هنا الأمر بالشيء قد يكون ليس أمرا به. المطلب من أصالة؟ أحسنت، الأولاد، تمام؟ والشارع الحكيم لا يمكن أبدا يأمر غير مكلف، صح؟ غير مكلف، إذا ده عبث، والشرع منزه عن ذلك. فالخطاب أصالة موجه لمن؟ أصالة دليل للأبناء، تمام؟ يبقى الأمر، أو الأمر ده صورة الأمر للولي ولا الابن الولي؟ صورة الأمر للولي، تمام؟ لكن من حيث التابع له أو من لوازمه اللي هو الصبي: مروا أولادكم بالصلاة لسبع مضروم عليها لعشر. من الأولاد لم يكلفوا بعد. احنا قلنا انه الامر هنا امر هنا ترويدي، او ضرب ترويدي لمن؟ انه لم يكلف بعد لا سبعة ولا عشرة، صحيح؟ فهو لما قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع، دل هنا على ان سن التمييز، سن القبول والتمييز، يبدأ من ايه؟ على المشهور عند الجمهور لظاهر ظهر النص، لكن قد يميز دون ذلك، ودي بقى لكل قاعة شواذة، صحيح؟ والعشر التمييز بيجيب، تمام كده؟ فما اقدرش نقول هو مكلف تكليفا شرعيا. المكلف بهذا الأداء وبهذا التوجيه من؟ الأب. كل مولود يولد على الفطرة لأبواه، ده مناط ايه؟ مناط التغيير، ومناط الإصلاح، ومناط غير ذلك، يرجع إلى الأب أو الأم، صحيح؟ يبقى القول هنا لما نقول أن الأمر بالشيء، الطريق الأول منه قد يكون ليس أمرا به، ليس أمرا به. الصورة، ولي الأمر هو المأمور، من لوازم الأمر الولي الأمر الأولاد، هم المعنيون، هم الإيه؟ المعنيون. لكن الأمر الموجه اللي يكلف به من؟ اللي هم ولي الأمر اللي فيه هذه مناط التغيير والتوجيه، اللي هو الأب أو الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه. واضح كده؟ يبقى دي صورة قد يكون ليس أمرا به، أي للصورة اللي هي الأبناء ابتداء، تمام؟ ده مش أمر الأبناء، ده أمر مين؟ اللي يقوم على الأبناء. يبقى نميز بين المكلف وبين غير المكلف، دي الصورة. ف طيب الصورة الثانية، قد يكون ليس أمرا به، قد يكون ليس أمرا به، الثانية قد يكون أمرا به. في الحديث حديث ابن عمر، وده إن شاء الله يعني ده هيبقى في قصة طويلة إن شاء الله في كتاب الطلاق من عمدة الأحكام، فيما يتعلق حديث ابن عمر، مره فليراجعها، تمام؟ مره فليراجعها، مره التوجيه لمن؟ مره فليراجعها، الخطاب موجه لعمر ومن عمر إلى، يبقى مين مأمور بها أصالة؟ الخطاب لعبد الله بطريق عمر، مره يا عمر، مر ابن عمر ليراجع زوجته، صح؟ يبقى ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن عمر بطريق من؟ يبقى عمر رضي الله عنه ما هو الا مبلغ برساله من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن عمر. واضح كده؟ طبعا وضحت كده الصوره من الصوره من الصوره الثانيه، صحيح؟ ما جاء قلنا المرة اللي فاتت، أحسن هي دي كان إزاي. يبقى هنا بقى إيه شيخ محمد أصار شيء جزئية في طرح في وقت الماضي، تمام؟ يبقى المهم من آية بديك مثال الآن يوضح به، قد يكون ليس أمرا به وقد يكون أمرا به، وده كان يقول لك هنا يظهر السياق ودلالة السياق، تمام؟ وده أمر جدا مهم لإخواننا الفضلاء اللي بينقلوا أو بيقرأوا، لا يجوز في حقه القص واللصق، يعني كلام الأكابر أو حتى نقل عمن يقول كلاما لابد أن نقوله بالإيه؟ ده من كلام السلفيين، كل كلمة عندهم بميزان، من كلام الخالفين، من كلام المعاصرين. إذا أردت أن تقرأ أو أن تقرأ لفتوى من فتاوى الأكابر الذين نعلمهم من أهل العلم الفضلاء على فكرة الحق والهدى، يبقى لازم أنقل الإيه؟ النص بتمامه، تمام؟ يبقى النص ده قد يكون السياق، من خلال السياق تفهم المراد من الكلام. يبقى دي الصور. السؤال هل يقتضي فعل الأمر الإثابة والإجزاء؟ طبعا ظاهر الكلام مجردا، فعلت الأمر في إثابة وفي إجزاء، واحد واحد بيساوي اثنين، ما دمت أفعلت المأمور لازم أثاب عليه، لمسألة عقائدية. ها شوف طبعا بقول لك لا طبعا، تمام؟ إيه تمام إزاي؟ لا طبعا تمام إزاي؟ يبقى دي مسألة عقائدية، خلاف مسألة فقهية اليوم. يبقى هل يقتضي فعل الأمر الإثابة والإنابة؟ هنقول قد يقتضي وقد لا، عايزين نفهم دي، قد يقتضي وقد لا يقتضي. إذ الإجزاء يبقى نفرق بين الإجزاء وبين الإثابة. إذ الإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، والإثابة الجزاء على الطاعة، تمام؟ هتقول عايز مثال، صام الإنسان رمضان عن الأكل والشرب والجماع، صح؟ صام عن هذا ولم يصم عن قول الزور والعمل به، إيه الحكم؟ واضح المثال؟ صام الإنسان رمضان عن الأكل والشرب والجماع، خلاص، ولم يصم عن، في حديث اللي هو من لم يدع قول الزود والعمل به، ها صحيح؟ هذه المسألة. يبقى في هذه الحالة نفرق بين الإثابة وبين الإيه؟ وبين الإجزاء. يبقى هنا نقول برئت الذمة بالصيام، وحرم من أجل الصيام، تمام؟ على قدر بقى إيه؟
طيب
لا يصح ده. يبقى مش لو صح لا يصح هات أمثلة تانية جدا. لا يصح. يا رب. يقول لك اللي عارفه ضعيف بس مش دعوة اعمل. يعمل لو انا قادر بحل وقدر اقول عارفه ضعيف بس اعمل يعمل ايه ده. هل هو انت اللي كدي؟ مش لا بعيدة دي. لا لا دي فات لا دي فات دي فات تفريعات هتتفرع على أصل المسألة لأنه المكلف بعبادة الأصل في القائم على حقوق هذه العبادة أن يمهد سبلها للمكلف لا أن يتعنت أمام المكلفين أو تكون ماضية صحيح؟ لازم تخرج عادي ابتداء قبل ما تخرج المسألة تباعا تعمل ازاي؟ طيب يبقى حلول. طيب في آخر مثال آخر يبقى قلنا فعل المأمور المأمور به فعل المأمور المأمور به ناقص الشروط يعني قام بالفعل لكن في خلل في ايه في شروطه لا تبرأ ذمته لا تبرأ ذمته ويثاب على قدر ما فعل إذا كان قادرا عالما إذا كان قادرا عالما يعني ربما يكون في وجه الحديث معقل اللي هو معقل ولا عمار معقل اللي هو إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له من صلاته إلا عدد بقى غير كاملة لماذا غير كاملة لماذا غير كاملة يبقى في خلل حدث ايه الخلل اللي حدث تمام يبقى هنا بيقول ان فعل المأمور به فعل المأمور به وناقص الشروط فالذمة لا تبرأ من حيث الجملة او بالتمام والكمال ويثاب على قدر ما فعل اذا كان قادرا عالما اخر اذا فعل المأمور به على وجهه المطلوب إذا فعل المأمور به على وجهه المطلوب ولم يقترن به معصية ولم يقترن به معصية برئت ذمته ويثاب إن شاء الله. دي تفريعات أردت يعني تدلنا قبل أن ندخل في مسألة النهي التي أدركها المصنف رحمه الله تعالى بقوله والنهي حقيقة القول الذي يستجغي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه وله صيغة ده من القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دون كحال الأمر استعلاء تمام لكن لو جرينا على الأصل الصلاحي قلنا على أساس أن المنهي عنه محظور تركه على سبيل الحد والإلزام ده من حيث الصلاح وله صيغة تدل عليه في اللغة وهي قوله لا تفعل بقول لك أنت بين حالتين افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها ده الحال فهنا له صيغة تدل عليه في اللغة وهي قوله لا تفعل فإذا تجردت صيغته يعني ايه احسنت محمد تغردت عن صارفه ايه الصارف الان باذكره يبقى تغردت عن القرينة الصارفة يبقى قال لك الاصل في النهي التحريم الا لقرينة صارفة يبقى جمعنه فإذا تغردت صيغته اقتضت التحريم يعني القرينة الصارفة بتنزله من التحريم الى الصارفة ده المعنى المراد من كلام الامام ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر. منين دي؟ لا ما أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أشف استطعت. ولما اقتنع ولما فكر قلت ايه؟ فاجتنبوه فدعوه الصحيحين تمام، فانتهوا خارج الصحيحين، فاجتنبوه فدعوه فانتهوا. لو وجدت او اذا تاملت في دلاله الالفاظ اجتنبوا، كان هذا المنهي عن اجتنبوا، المنهي عن ان تتلبست به، دعوا فانتهوا عنه، صحيح؟ هذا بخلاف. هنا يقول يجب الترك على الفور وعلى الدوام، وعلى الدوام بخلاف الامر، اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تمام؟ وذلك ان الامر يقتضي ايجاد الفعل، سبق الكلام في هذه الجزئيه. فاذا فعل في اي زمان فعل كان ممتثلا، يبقى هنا فاذا فعل في اي زمان كان، نقول فاذا فعل عند طلبه، عند طلبه، في امر عندك على الدوام، وفي امر كلما تاتي المحل او الزمان والمكان تلبست به وجوبا. وفي النهي لا يسمى منتهيا الا اذا سارع الى الترك على الدوام. واذا نهي عن احد شيئين من غير تعيين له، واذا نهي عن احد شيئين من غير تعيين له كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما. لا تأخذ الكتابين، في كتاب اهو، هذا كتاب وهذا كتاب، لا تأخذ الكتابين. والسورة سورة ايه؟ عن ايه؟ عن الجمع بين الاثنين. يوم اخوه طيب، ما هو الان اداني السورة معلقة في النهي لا تأخذ الكتابين، يعني افهم ان ممكن يجوز ناخذ واحد. فهو يقول واذا نهي عن احد الشيئين من غير تعيين له كان ذلك نهيا عن الجمع، عن الجمع بينهما. طب لو قلت لا تأخذ واحدا منهما، لا تأخذ واحدا منهما، تفهم ان يجوز اخذ ايه؟ واحد من الاثنين، لكن هو ما حددش واحد فيه، واحد من الاثنين. قال ويجوز له فعل احدهما لان النهي امر بالترك. اي ترك بقى؟ ترك بالجمع بين الاثنين، اخذ واحد وسيب الثاني حسب دلالة السياق كما سبق الإشارة في الأمر، ويأتي الآن في النهي. واحد من الاثنين بدون تعيين يجوز أخذ واحد بدون تعيين. في كلا الحالتين أنا اتبعت النهي ولا لا؟ صحيح؟ اتبعت النهي. لو أنا خدت الاثنين ما اتبعتش النهي، خلفت الايه؟ خلفت النهي. يبقى هنا يقول ويجوز له فعل أحدهما لأن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل. ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما. انتبه من دي كويس، احنا قلنا لك الايه لما بكلمك عن الأمر، وانه بقول لك لا يتعين، يعني قول لك الأمر يستلزم فعل، ولا بقول لك يتعين الفعل. لما ذكرت في المجلس الماضي بقول ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، يستلزم، ما قلتش يتعين. وقلنا خطورة الكلمة دي ترجع الى لو انت سلمت بهذا الشيء هيبقى في فخ، مشكلة اعتقادية في التلاعب في ظهر اللفظ ومعنى اللفظ، اللفظ ومعنى اللفظ. دي الكلمة اللي ضربوا بيها المراد، او ان القرآن كلام الله عز وجل لفظا ليس بكلام الله، والمعنى هو كلام الله. اما الكلام هذا قد يكون من جبريل او قد يكون من محمد بن عبد الله، اما المقصود بين دفتي المصحف ليس هو كلام الله بالحرف، كلام نفسي، وده اللي في المصحف ده اما ان يكون بمعنى كلام الله. مين اللي ساقه؟ جبريل او محمد، وده الهروب بطريقه يعني فيها هم بيفهموا من طريقه شيء شويه الاشعار والمطرديه وغيرهم، لان هم في ضرب صفة الكلام عن الله عز وجل، تمام، وقصد الهروب من كلام الجهمية بنفي صفة الكلام مطلقا، صحيح؟ فلذلك لما قلنا في الأمر بشيء السلب منها عن ضده، قلنا انه لا نقول الأمر بشيء هو عين النهي عن الضد. قول ثاني. عشان مش هتعمل حدا من جانب انه قول الامر، يعني هنا بيقول النهي امر بالطرد، يقول كما ان الامر امر بالفعل، يعني يقول الامر بالفعل ماشي، لكن الامر بالطرد هتبقى قد يكون مشوه. انا بقول لك النهي عن الفعل، لو احنا عكست الاثنين الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. لو انا قلت هذا وعكست الاصل ان الامر النهي امر بالطرد، تمام، بالعكس الصوره اللي قلناها الامر بالشيء نهي عن ضده، نهي استلزام ولا تعيين؟ بقول لك يستلزم، لان نقول الامر بالشيء يستلزم النهي، ممكن زي ما ضربنا امثله ان الامر بالشيء امر به وباللوازم غالبا، وقد يكون ليس كل اللوازم. لما ضربنا مثال لك اجلس، اجلس لما قلت اجلس ولا تتحرك لها معنى ودلاله، لما قلت لك اسكت لا تتكلم اقعد، صح؟ قلت لك اقعد لا تقف، يبقى الامر بالشيء غالبا امر باللوازم، قلت غالبا حسب الامر نفسه، قد لا يستلزم اللوازم بالكلية، وقد يستلزم اللوازم بالكلية حسب ما الايه حسب ما السياق ودلالة السياق. قال فكذلك النهي عن جعل احدهما لا يقتضي وجوب الطرد. ذكر بالاسناد، قال اخبرنا الحجر بن علي الجوهري، وده ثقة من شيوخ الخطيب، اخبرنا محمد بن العباس اللي هو ابو عمر اللي هو ابن حيوة سبق مرات اللي هو الخزاج ثقة، اخبرنا احمد بن عبد الله بن سيف السجستاني، احمد بن عبد الله بن سيف السجستاني ايضا ثقة، اخبرنا الربيع بن سليمان اللي هو المرادي روية امهات كتب الشافعي، قال الشافعي اصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما نهي عنه فهو محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه نهي عنه لغير معنى التحريم. اللي هي يقصد الخرينة اللي في كلمة الخطيب سبق، فإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، تجردت صيغته ده المراد من كلام الشافعي أن كل ما نهي عنه هو محرم نهي إيه مجردا حتى تأتي عليه دلالة تدل، الدلالة هي القرينة الصارفة من أصل التحريم إلى ما دون، تمام، على أنه نهي عنه لغير معنى التحريم. هديك أمثلة، إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيل للمنهي والأدب والاختيار، ولا نفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشار إليه لا، إشارة إلى أن الأصل في القرينة تكون نصية، إلى أن الأصل في القرينة تكون نصية، والقرينة إما أن تكون متصلة من السياق ذاته وإما أن تكون منفصلة من السياق الآخر كما تفضلت، هو الجمع بين الايه بين دلالات السياقات. يبقى هنا قال ولا نفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، يبقى خلاف نصية أو إجماع، يبقى الإجماع هنا له ضابط هذه الحالة، تمام، كما يأتي في المخصصات، أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته صلى الله عليه وسلم، وقد يمكن أن يجهلها بعضه، ودي وارد، وطبعا إخوة فقه المقارن في عشرات الأمثلة على هذا السياق. طيب هنفهم كلام الشافعي بعد إنهاء هذا هذه الكلمات. نكتب اكتب: والنهي على وزان الأمر. والنهي على وزان الأمر يعني مسائله كمسائل الايه؟ كمسائل الأمر بس بالضبط بالعكس. والنهي على وزان الأمر إلا أن النهي يلزمه ترك المنهي عنه على الفور. سبقت الإشارة إليه. النهي والنهي عن الشيء لمفسدة خالصة فيه أو راجحة مش كده إخواني؟ لأجل ذلك هنا في تعليق خفيف. لما تكلمنا في المصالح وقلنا دخلنا فيها بحث في الفقه قلنا إن المصلحة في مصلحة معتبرة وملغاة وإيه ومرسلة. التكلم بكلمة المصلحة اضطرادا هكذا بغير تفصيل فهذا جهل. يبقى المصلحة المعتبرة بنص والمصلحة الملغاة بنص. لا يجوز بل أقول لا يحل لأي أحد أن يتدخل في المصالح المنصوص على اعتبارها ويتلاعب فيها بعقل ومزاجه، ولا يحل له أن يتدخل في المصالح الملغاة بنص بمزاجه وتذوقه. لا يحل. الثالث المصلحة الايه؟ المرسلة. وذكرنا هناك عدة شروط للأخذ بالمصالح المرسلة على قاعدة النهي عن الشيء لمفسدة خالصة فيه أو راجحة. واضح؟ لكن إذا ألقينا هذا الأمر في الباب أو هنقول بقى في القاعدة المطاطة اللي أطرافها مترامية لسيما ما وجدت هذا الاستبعاد وهذا الغلو والإفراط في المصالح والمفاسد في غير هذا العصر، وهذا ربما يكون لقلة العلم بين الناس. تمام. وما نظروا إلى السلف الصالح حضم المصالح والمفاسد على قرص الأشباه والنظائر ولو من وجه أو من وجوه. تمام. لكن كلهم أو غالبهم رموا السلف وظنوا أنفسهم أنهم على علم ضليع فخرجوا المسائل بمزاجهم وقول لك أنا لست بأولى من السلف أن أنظر ويتكلم حضم المصالح. والبعض تبجع بجعله وقال ابن عباس يرى كما يرى وابن مسعود يرى كما يرى وفلان مالك يرى كما يرى أحمد يرى كما يرى وأنا لي حظ من النظر أنا كما أرى. هذا لن تكون له حياة بعدما يطعن في سبيل الأكابر الذي هو صغير على علمهم ولن يرقى إلى زاوية من زوايا علمهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. احنا قلنا طبعا يقتضي الايه؟ التحريم والفساد. افكر بهذا السياق. النهي يقتضي التحريم، ده الاصل فيه. قلنا الا لقرينة. تمام. واذا تجردت القرينة ما في، يبقى النهي يقتضي التحريم والفساد. لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والعقول. لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والعقول. هذا من حيث الجملة اتفاقا. ليه قلت من حيث الجملة اتفاقا؟ لما اتكلمنا في مسألة المعاملات وبعض العقود إذا ترتبت عليها إيه؟ آثارها. ودي وجه جيد عند الفلسفية. وقع الراس في الفاس كما بنقول او وقعت مش عارف ايه وترتب على اثاره. العقد فسد وتم وترتب على اثاره. المال راح والحرمة تزوجت وانجبت ايش تسولت ترتبت على الايه؟ الاثار. نصلح ولا نخرب؟ ده له وجهة نظر فقهية جديدة عند الحنفية وبعض الشافعية. لذلك قلت هذا من حيث الجملة اتفاقا. تمام. ولا بين ما نهي عنه لذاته او لغيره. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا من عمل عملا، ده يأتينا في الباب القادم إن شاء الله تعالى في العام الخاص. من عمل عملا، عملا، من عمل عملا، ده هنا ايه نكرة سياق صح بتعوم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عليه أمره؟ صح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تركتكم على البيضاء. اليوم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا إذا تجرد عن القرائن الصارفة. إذا تجرد عن القرائن الصارفة، إيه القرائن الصارفة؟ النص، النص، النص. الخطيب الآن أو الشافعي رحمه الله تعالى نقل عن الخطيب نقل عنه تمام أن كل ما نهي عنه فهو محرم حتى نأتي عليه دلالات تدل على أنه نهي عنه لغير معنى التحريم. القرينة النص لما ذكر إلا بدلالات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص. يبقى القرينة على النص، وقلنا النص قد تكون القرينة في السياق نفسه، عشان كده ما ينفعش نقص من النص بخيانة، ما ينفعش تمام. لازم أكمل النص إلى نهايته. وأظن سبب مرات دلالات الاحتجاج، دلالات الاحتجاج عند الأئمة في الرد من أئمة السلف والرد عن المبتدعة، ياخد مقطع من الآية ويسيب الأول ويسيب الآخر. صحيح، لا، أنت كمل سياق الآية تفهم المراد. الإجماع أو أمر يختلف فيه المسلمون، يبقى النص الإجماع أو مفهوما من سياق الكلام. احنا قلنا بقى هنا إن القرينة قرينة نصية منصوص عليها صراحة، أو قرينة مفهومة من السياق، أو ما عليها السياق ونبه، أو ما عليها السياق ونبه. يقول لك بقى في الفقه بدرسنا احنا في يقول لك الإيماء والتنبيه، قد تكون من نفس السياق وقد تكون بدلالة الايه السياقات. هنجمع كل السياقات وكل سياق تفسر الآخر كما ظهر في الفقه الذي ندرسه، عشان كده اعتبر هذا الكلام. طيب البعض اعتبر المصلحة والضرورة، تبتون المصلحة والضرورة قرينة متى؟ ها؟ عند ايه؟ لنسويه وجهه لسألينها. نعم؟ ماشي، نبه عليها، نبه عليها، دي ما وتنبه نتهينا منه. يقول لك هنا المصلحة أو الضرورة، إما أن تكون شيخ محمد يقول نبه أو أومى إليها في النص، دي خلاص تبعنا النصية. لكن لما نرجع نكملنا إنه ولا بين من نهي عنه لذاته ولا لغيره تم النهي، لكن تعمد وارتكب المحظور وترتب على ارتكاب المحظور أثاره، صح؟ هنا بقى الموازنة بين المصلحة وبين المفسدة وبين ما يترتب عليه من فساد. يبقى في هذه الحالة كما قلت اعتبروا دي ايه؟ قرينة الشارع الحكيم ارشد اليها من حيث العموم والجملة، وإلا ننص عليها هنا في مسألتي. انت فهمتين ازاي؟ يبقى هنا بتعتبر ما دام ترتب عليه الاثار، يبقى بدل ما اخرب وافسد يبقى انا بعمل ايه؟ بصلح ايه؟ شيء ترتب حسب ما ترتبت الاثار، حلو ترتبت الايه الاثار. واضح كده الكلام؟ يبقى هنا من هذا. طيب البعض رتبوا القياس، هنخلي دي الان لما ندخل في كتاب العام والخاص في القضيه اللي وقعت من ابي بكر وعمر في منع الزكاه، وخرج منها مساله في جواز الاحتجاج بالقياس مخصصه وليس قاعده اضطراريه كما عند بعض المتكلمين. لا، يبقى لها ايه؟ من يكون النص لها دلالة من النص. وعند إذن هقول إن القياس هنا إذا أنا اعتبرته قرينة صارفة أو اعتبرته مخصص، يبقى يكون القياس الجلي أو القياس الأولى، ما يكونش بقى قشبه ولا قياس إيش ولا الكلام ده اللي فيه مناصحات كثيرة. لا، إن يكون جلي أو يكون أولى، وعند إذن بلعب أنا في محيط ده لازم نص ايضا. يبقى عندي اذن امر سائغ ان انا اجري هذا الكلام، والا فلا، والا فلا. كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لابد ان نكون دلاله ايه؟ نصيه او مجمع عليها، ليس غير ذلك. البعض توسع بهذه الضوابط، لابد من التاكيد على ما اشرت اليه، والا يبقى توسع هيبقى توسع خرج عن حده. معايا كده ولا لا؟ لا، ما هو اصل لو انت افرضت بدايه شيخ احمد هذا الكلام يبقى هنخش باب الاستحسان، صح؟ باب الايه؟ باب الاستحسان. لكن لو ما من امام رحمه الله تعالى نظر في مساله كان مساله حكميه او مساله ادبيه او الى اخره، لابد ان تبحث عما دار في عقل الامام رحمه الله تعالى في استخراج المساله التي بها. لابد ان ترتكز على اصل شرعي. اما كده من جانب ان انا يعني ان انا ارى، لا، هو لا يرى، لانه الرؤيا من خلال اعمال العقل في النص، وليس من خلال الراي المجرد. انت من ذيك بس جدا، اما يكون عنده نص لما يبلغه هذا النص، صحيح، واما ان يكون عنده عمق فهم في النص. ودي يمكن كلمه لها ابن القيم ورب عالم، يفهم المساله من النص، مساله يمكن اخر يفهم ذلك فضل يؤتيه. بس لا بد من اجراء القرائن الداله على تأييد أو عدم تأييد الإمام في استخراجه المسألة من النص، سواء كان مسألة فقهية أو مسألة أدبية. أنت الآن لما بتقول مثلا الإمام هذا قال وهذا قال وهذا قال في النص الواحد، بتاخد بتكون ولا بتعمل إيه؟ هو الحق واحد، صح؟ هتجد أنت بتتذوق الكلام ده ولا تتذوق هذا الكلام، صحيح؟ طب علي تتذوق على أساس كيف تتذوق؟ انت تقول لماذا قال هذا الكلام؟ لما تجد في شروحات الائمه لمتون الائمه، صحيح، فبيبدا هو يضع الكثير من الاحتمالات للنظر او لاعتبار مسوغ من المسوغات اللي تجعله يقبل كلام الامام، او يجريه على اقرب ما يمشي. يقابلك لو تقرا فتح الباري يوم الحافظ الامام البخاري، ياتي كده تبويب كده، قد يكون في شيء من الغرابه التي لا تستند على اصل نصه البخاري، سواء كان المعلقات او ما هو على شرطه، صحيح. يوم الحافظ ابن حجر لا ادري لماذا بوب البخاري بهذا الباب، لا اراه فيما ذكره معلقا او منصوصا، لكن ذكر البخاري، صحيح، ذكره، ما دخلوش كده. هذه بقى عطاء، ايه وجهه؟ ركز لو تجده لعله وتجد ان الامام الحافظ ابن حجر يرد على بعض اللي هم يعني متعجلين في الرد على البخاري، يقول لك وهذا التبويب للبخاري لا مسوغ له ولا دليل عليه. يوم الحافظ ابن حجر ياتي عليه بكثير من القرائن للاطاحه بقوله، ذات قول البخاري. إذن دي قرائن مسوغة لقبول الإمام الشارع لمثل الإمام صاحب المثل. فالمقصود تعقيب عشان أخ أحمد إنه النظر نظر لإما الكبار عندما ينظر في كلام من كلام في المثل أو يخير واستخرج مسألة من المسائل، لابد أن النظر له أصل في النظر وليس بالعقل المجرد، إنما هو إعمال عقل في نقل، وله أسس عنهم أخذنا هذه الأسس ورحم الله تعالى رحمة الوسع. يبقى نقول هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة، صح؟ لا يخطب أحدكم على خطبة أخي ولا يبع على بيع أخي. أجنسة خطب، صح؟ أنا عندي القرينة حتى يدع أو يضع، حتى يدع أو يضع، حتى يضع أو يضع، صحيح؟ عند إذن أصل. طب هو لا في إذن ولا في شيء ولا الكلام ده، وبعد راح داخل وتمت الخطوبة له، أو دخل وتمت البيعة له، صحيح؟ تمام؟ عند الحب ابتداء قبل أن يتلبس بالتبعات بنقول له اصل، ابعد، أنت تعديت حق شرعي، صحيح؟ البعض يقول لي طيب ما أنا عندي هنا أقول مانع إن أنا أقول إنه يصح مع معلش انا ليه بقى ده قد محظوظ؟ الاصل فيه النهي الا لقرائن القرين عندي في النص. ركز بقى معايا، لا يضع، لا يدع، نهي والاصل فيه الايه؟ التحريم والفساد، صح؟ ده الاصل. طب فين القرينه عندي؟ حتى ياذن او يدع. عند اذن اداني القرينه اللي امتى انا ادخل واخطب وانت ادخل وابيع واشتري، صحيح؟ طيب كسرت كل ده وتمت الخطوبه وتم البيع، صح؟ اقول ده التحريم. البعض يقول لك كده يفصل، ما عندي كلام تحريم، ارتكب محرما واثما وتعدى على حق الغير، صحيح؟ طب ترفضت عليه الاثار، دخل بالمخطوبه او تم البيع واللي خده واللي المبيع انباع وراح وفقد، شفت بقى ازاي هذه صحيح؟ ما عليه. دي دخلنا في مساله الان، سؤال ما حكم الصلاة في الثوب المسروق؟ ما حكم الصلاة في الثوب المسروق وفي الأرض المصومة؟ لا عايزين نفهم، سرح ثوب وصلى فيه، ها نفهمها؟ نعم. ليه؟ ليه؟ نعم. الصورة دي جمعت بين ايه؟ هما احسن بالمأمور والمحظور. انزلها على مأمور ولا نزلها على محظور؟ تمام، انزلها على مأمور ولا على محظور؟ عشان كده القاعدة اللي بتقول اتحاد الجهة وانفكاك الجهة وجهة. شو تبقى ازاي عدم الاسراف في القضاء المجزوم به؟ خليك حنين، عدم الاسراف في الايه؟ قضاء المجزوم به. لا انت من تشاؤنا بجهة ولا انت اول ولا ده اولى من هذا الكلام، اتحاد جهة وانفكاك فالجهة. فقول لك طيب اذا كان ولا بد ان نقول الصلاة صحيحة مع، صحيح؟ مع الايه؟ مع الاسم. طيب مثال ثاني، حكم الصلاة في الثوب المسبل. مش فاهم، ها؟ ما خلاص طيب مش عندك قاعدة، طيب يا إلهي مش عندك القاعدة، مش هتقول فاهم؟ عندك القاعدة، شغل بقى دماغه من الأحكام، أنت عم الشيخ بتتكلم وبتكتب وبتتكلم وشك، أنت طالب علم، صح ولا لا؟ أنت طالب علم، طالب علم يبقى بشغل دماغي، صحيح ولا لا؟ أنت معاك الأداة، أنت معاك الإيه؟ الأداة، ومش هينفع حد يشغل إلا ما يكون معاه مع الأداء. الأداء أنت معاك طالب علم، أداة اللي هو أداة استنباط الحكم الشرعي أو فهم كلام الأئمة. ليه أنا أقول هذا الكلام؟ لما يأتي من عجلات بعض المعاصرين بأنه لا تجزئ. كما هنا سؤال آخر عرفته، ما حكم الصلاة في البنطال الضيق؟ متقش فطفاط كمان. لا ده البعض خلى الفطفاط ضيق، الصلاة باطلة. تمام؟ والبعض عاول مساله خلف التحريم ولم يقض فيه المساله. وهذا كلام خطير، صحيح؟ كلام خطير. مش بالمزاج، لا خلاص، لا ممكن ترجع عليه بقى. بص يا احمد عليه اسمه ده، هو ده اللي حرقوه. انت ما تقول لكن اقول الصلاة بصلة؟ طيب لا هات نصا، ما تقولش حلال لو اسمه فالاعلى من حلال. الحنابلة فيه اثنين، مش حنابلة، حنابلة فيه قولين عند الحنابلة. اذا حقاول عند حنابلة مسلوك قول عن حنابلة ايه؟ بيقى زي ما بكون حنابلة ذات عشانهم اصحاب اثر تجد كتير ايه؟ روايات. تمام، فهتجد انه القول بيقول بانها بطلة باتجاه، وقول يقول بانها ايه بالضبط. فلذلك انا بقول لك عدم الافراط في الجزم ببطلان شيء، لكن لما يحكم بين الاثنين يبقى انا ده يعني بيبقى له شيء من الايه من المصاب مراعاه لحال هذا المكلف. صحيح هقول ان الاصل لا، والاصل هقول الاصل افعل بالمواصفات الاتيه، والاصل لا تفعل بالمواصفات الاتيه. طب هو تلبس في اثنين، ده بقول لك الان المساله قيمه على امر ونهي السمع في وقت واحد، افعل مين فيهم؟ طب هو اتلبس بالحاجتين، ابطل ولا صحح؟ هذه مشكله. فانت الان اذا يعني يبقى في شيء من التحفظ، فالفتوى هنا ليست على الاضطرار في البصر ولا على الصحه المطلقه. تقول الان صلى في ثوب مزبلا، صحيح؟ طبعا الازبال حرام، الازبال ايه؟ حرام. والان بالنسبه للصلاه، هل الثوب الان اللي هو المزبل هذا من اركان وشروط وصحه الصلاه ولا صح؟ يبقى هنا الصيحة مع الاسم من بره ولا من جوه؟ احسن في ايه العبد صلى الله عليه وسلم؟ وضحت كده ازاي؟ كده ده في ايه؟ ده في شيء من الايه؟ من اللطف وانت تقضي بالمساله. انت معايا ازاي؟ كذلك في البنطال، بنطال بين. الان اخونا الشيخ محمد رافع الشيخ العاصمه مثلا البنطال بين. لما بعد اصبع كان بيصلي وبعدين حاطط اللي هو بروف العلى فخذه. قلع البروفه وراح ملبسه على فخذه كده يعني. فبعدين فترات العمل فبقول له انت بتعمل ايه اللي انت عملته دلوقتي؟ قال لي كده عشان فبكر لي شيخان يعني، فانه من كده يقول ان الصلاه في البنطلون تبقى باطله. فقلت له على طول كده فقلت له اكيد متاكد؟ فقال لي باطله. فما اخدتش ولا زيت يعني، قلت له لا ما ينفعش ان نقول باطله. فبقول له طب ليه؟ قال لي كده علشان دي جسمت الايه؟ جسمت العوره. طيب قلت له الان من الاركان يقول لك ستر العوره صح؟ العوره وعوره الرجل مغلظه من اللي فين؟ وصلت صحيح. هي مستوره ولا مش مستوره؟ طيب الشيخ محمد رفض بيقول لي مش مستوره، هقول طب صيغها ليه؟ صح ازاي؟ لا ده انا بحاول معاك. بص اللي هو التهوين، المساله انه الانسان يكون عنده خوف بان انا اقول حرام حلال، يجزئ لا يجزئ، ده في شيء من الايه. وتتذوق كلام ان السلف هم طالع عندما يدور في مساله المسائل يتهيبون الكلام في المساله بسرعه، يعني الجراه على ان هذا حلال هذا حرام هذا يجزئ محتاج جانب من الايه من الايه. انت تقول كان عندك نص صريح في المسألة خالف من خالف، أنت تقول بالنص ودلالة وذهب النص. فإن الآن بقول له هو مستور، لكن أقول لك هو في حكم الكلمة هو بقى هي مستورة. لا تقول لي لا مش مستورة، أقول لك لا ده مستور والله العظيم مستورة هي. هتقول لي مكشوفة، أقول لك طب وصفها، وصف إيه اللي تحت؟ ما ده شو صح؟ إذا مش مكشوفة هي مستورة. لأجل ذلك لا بد أن تقضي بأنها صحيحة معه، صح ازاي؟ يبقى هنا في عداله في بناء الايه؟ في بناء الحكم الشرعي بدلا من لاسيما في اشياء عمت بها الايه؟ عمت بها البلوى. وابدا بقى احط كثير من المحاسن اذا اردت ان تمن الاصل في اللباس الحل الا لان دي عاده، والعاده الاصل بقى الحل الا لنص. يقول لك البس بس تلبس يكون فصاف، ما يكونش كاشف، ما يكونش شفاف، ما يكونش اسفل من الكعبين، يبقى في مواصفات الايه؟ مواصفات للباس. لكن انا اقول لا البنطلون ده لباس كفار وانه حرام والامه ابتليت به الى اخره، وابدا اروح شايط على طول بانه ما اتحسبش كده يا عم الشيخ. اقول انه ده عاده ولا عباده؟ اقول ان اللباس من العاديات والاصل في العادات الحل الا لنص، لكن هذه العاده لها عندي مواصفات في الشرع تمام، باستخاء امتنا رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى وضع مواصفات للايه؟ للباس، ان يكون فضفاضا لم يكن لباس شهرة، ولا يكون مثلا شفافا، ألا يكون أسفل من أن يكون مجبلا أو يكون أسفل من الكعبين إلى آخره تمام. ده مسألة أردت إظهر. يبقى هنا القول هنا على قاعدة أو على مسائل الاتحاد وانفكاك ليه وانفكاك الجهة، ومن أجل ذلك الخلاف قائم في هذه الجزئية على الوجهين. إذا بهذه الدبدشة الخفيفة هذه تظهر مسألة اتحاد الجهة وامتكاك الجهة، ودي قائمة اللي هي من حيث القول بالتحريم والفساد أو القول بالتحريم مع عدم الفساد. اتباعا بقى الكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك يقال في الأمر، اكتب بسرعة، وكذلك يقال في الأمر، وكذلك يقال في الأمر بناء على كلام الإمام الشافعي، ناخد ايه على قاعدة الشبيه والنظير. وكذلك يقال في الأمر أن كل ما أمر به فهو واجب، أن كل ما أمر به فهو واجب حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه أمر به بغير معنى الوجوب، أن كل ما أمر به فهو واجب حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه أمر به لغير معنى الوجوب، يبقى هيبقى الصارف إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، كم إنه الصارف إلى الكراهة، تمام كده؟ يعني لا نقول كده الصلاة يجوز، كده هقول الصلاة لا تجوز، نعم أخذ الحكمة بينه المحظور فحكم، لكن وقع يبقى أنا تلبس بالله، تلبس بالله بالضدين. نعم ما الهدي نحن نحن فيها كلام دي كتير وجاي فيها كلام أشد، نحن فيها يعني لا 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 دي لا لا انت طبعا كون حنفي ايه هو عاد فينا لا بص احسنت، هو الاصل يا اخواني اظهار الحكم الشرعي على الاصل وعدم النوعة فيه امام جماهير الناس او عامة الناس، الاصل يظهر الحكم الشرعي على اصله، تمام ازاي؟ ولا يتكلم في هذا عموم امام الايه؟ امام العوام، لو لانه الاصل اظهار الاحكام على عام الناس، تلبس بالمحظور وجاء يسال، حتى انه لو افتى في كفاته او كمساله مثلا طرحت بعد تلبس بها مثلا على الفضائيات او على وسائل الاعلام، يبقى الذي يجب عليه ابتداء، وهذا موصوف عليه في اصول الفقه المدروسه اللي هو من اصول الفقه وقواعد الفتوى وقواعد الكلام هذا، وما حد يقول بهذا الكلام، الاصل اظهار الحكم الشرعي والشده فيه، ده الاصل. اما وقد حدث، اقول له اما وقد حدث، هذه المساله، يبقى انا بحذره الاول من ايه؟ من دي، وبعدين ابدا اتكلم معاه مع السؤال اللي هو جاي ده، علمنا هذا الكلام من الاكابر حل الفتوى، تمام. لكن ابدا اضع القضيه على المنصه في الحوار وابدا اتكلم في كما تكلموا في قضايا لا يحل الكلام فيها امام العوام وجعلوها فتوى وهي قضيه، هذا لا يجوز باي حال، ولا ارى له وجها ولا ارى له وجها في اصول الفتوى ابدا، تمام. يبقى في اشياء تعالى مشايخنا ان في اشياء تقال للعوام واشياء لا تقال امام العوام، يبقى في فرق بين فتوى خاصة وبفرق بين فتوى عامة وبفرق بين قضية وبين حكم شرعي. دي موازين جدا مهمة، لكن ما حد شاف الموازين ده، ان كل واحد اي واحد بيكفر ماشي، واحد يبتدي فتاوى معايدة، واحد ماشي بقى كل بقى جوجل وما بقى اي مشكلة، مش الحصل. هذا كلام خطير، وكان سمعنا كثير من القضايا تصار عبر وسائل الاعلام، لا يجوز ابدا ان تصار بهذه الصورة، صحيح؟ نعم نعم. صحيح. نعم. بص انا بص يعني شوف انت الان بتكمل احد الموقف، موقف كنت في في مجلس كان عارض في عمره وبعدين في مجلس المشايخ رحمه الله تعالى وحاضر دخل منهم. فسئل الشيخ عن قال الشيخ احنا من جماعة كذا في مصر والجماعة لما بتنزل بيبقى واللي بيحب اللحية وشي الكلام دوات وما بنيجي بنفسك اللحى ونروح بلادنا بنحلق اللحية فايه الحكم؟ شو بقى الكلام الموزون على أصول شرعية مضبوطة؟ تمام. سكت سكتة وبعدين أخذ بشماله ويمسح في نظارته هكذا وبعدين قال لا يجوز على طول بقى طلعت موتة وكتبت الايه لا يجوز فرق الواجب خش يتوقوع ضرب. هذه أصول الناس بس صح لا يجوز فرق الواجب خش يتوقوع أرض الإسلام يعني دي كده تدون وتبقى يعني مخبير مش هنساها يعني أخي محمد كلم بالشيء والآن أتخيل المنظر من أكثر من 15-20 سنة تمام هذا الكلام. وبعدين يقول لكننا نعلم أنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل كلامه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا في القضية ثبات على أصل الحكم الشرعي هذا هو إذا تمسكت به صادقا مخلصا عندها لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله تميعت وتلون ما عدتل أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله تمام. هذه هي فهؤلاء رحمه الله تعالى الحافظ من بقي منهم أخذ المصنف بابا آخر باب رقم كام يبقى فابن بابا من عند صفحة رقم 189 رقم 92 اللي هو الباب 192 ده رقم 22 الباب 22 صفحة 192 باب القول المحكم في الرقم المتشابه 23 صفحة 201 وبعدين القول باب القول الحقيقة والمجاز 24 القول في الأمر والنهي 25 القول في العام في العموم والخصوص باب القول في عموم الخصوص رقم كام 26 قال المصنف باب القول باب القول في العموم والخصوص قال العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء فأقله ما يتناول شيئين وأكثره ما يستغرق الجنس استغراق وده أصل في صيغة العام وله صيغة إذا تجردت اقتضت العموم واستغراق الجنس طبعا خرج العادية كدخول الألف واللام اللتين للتعريف في الجمع والجنس نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وكالألفاظ المبهمة مثل من في العقلاء وما في غير العقلاء ولذلك مما قد ذكره أهل العربية ده كلام المصنف وبعطيك ملخص الباب وذهب بعض المتكلمين ركز بقى بعض المتكلمين إلى أن العموم لا صيغة له في اللغة العرب وأن الألفاظ يجب الوقف فيها إلى أن يدل الدليل على عمومها أو خصوصها فتحمل عليه قال الخطيب وهذا غلط ودليلنا ما أخبرناه وساق الإسناد قال وهذا غلط هذا الكلام الذي قال فيه الخطيب غلط وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه كلام سخيف وكلام ضائع وصف ابن تيمية بأنه كلام سخيف وأنه كلام ضائع تمام قال الخطيب أخبرنا أبو سعيد ومحمد بن موسى الصرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أظن أبو مية الطرسوسي أظن محمد بن الصلت هو ابن الحجاج الأصبهاني الكوفي أخبرنا أبو كدينة اللي هو يحيى بن المهلب البجلي أبو كدينة، يحيى بن المهلب البجلي، عن عطاء، عن عطاء وابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال. هذا الإسناد مشكلته فيه في عطاء، وهنا في جزء أبو كدينة اللي هو يحيى ابن المهلب البجلي. المشكلة يا إخواني في عطاء، عطاء الاختلاط حصل فين؟ لما نزل البصرة، وعلى قول أحمد وغير أحمد أنه قدم البصرة مرتين، قدمة الأولى وقدمة الثانية، وهذا أيضا مشكلة. تمام؟ فمن روى عنه، من روى عنه في الأولى فهي على الجادة، ومن روى عنه في الثانية فهي ليست على الجادة. فمن روى عنه في الأولى ده حماد بن سلمة، حماد بن زيد، هشام الدستوائي، ده في الأولى. طبعا دي استقراء أئمة، استقراء أئمة بتخريج الكلام أو بتخريج الروايات على النظائر. تمام؟ ومن روى عنه في الثانية فلا تصلح، زي وهيب بن خالد، إسماعيل بن علي، عبد الوارث بن سعيد، فهذه الصورة. فبقي الإشكال في إعلال من روى عن عطاء من البصريين. فإذا كان من البصريين يبقى يوجه إليه الكلام من حيث الجملة. يا ترى هيبقى الإشكال في قبل في الأولى ولا في الثانية نزل؟ هذا وجه الإشكال. إذا كان إيه؟ إذا كان بصريا، يبقى إنما هنا في الباحث أنه يحاول أن ينظر ما قبل، ما قبل عطاء حاله إيه. تمام؟ يا ترى هو كوفي ولا يا ترى هو بصري إلى آخره، قبل أن أنظر في هذه المسألة. دي إشارة. عندك في بحث في أسفل في الحاشية قال رجال وثقات، لكن أنه على أساس إعلال الإسناد وعلوا عن باختلاف عطاء، قال رواه ابن جرير بالعدل المذكور من طريق ابن كدينة، والصواب أبي كدينة كما هو أعلم، وده خطأ مطبعي أظنه، من طريق أبي كدينة، اضبطها. تمام؟ ويبقى باقي الإشكال في نفس الطريق. ورواه الحاكم، ورواه الحاكم بالعزو المذكور، بس انت عندك بدل واحد خليها اثنين، عندك واحد 304 وتمين، والصواب اثنين 384. والضياف المختار أبو بكر بن مرضوية كما في التفسير الحافظ ابن كثير ماشي بإسنادين عن عكرمة عن ابن عباس، وفي بعض رجالهما مقال لا ينزل به مع رتبة الحاكم. طبعا هذا كلام غير مقبول، مفيش مقال الحاجة، اتبعت رجال الحاكم من أول إسناد إلى آخر إسناد، فهو صحيح كما قال الحاكم، وفقه الذهبي هو كما قال. تمام؟ صحيح كما قال الحاكم، وصح الذهبي تباعا هو كما قال، ده بالنسبة لإسناد الحاكم. لكن بالرجوع إلى تفسير ابن كثير للنظر في إسناد ابن مرضوية، دعي نعم، وابن مرضوية خرجه من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، الحكم ابن أبان، والحكم ابن أبان صدوق كله أوهام، ده الكلام. يبقى لكن أحسن متابع بمين؟ متابع بيزيد النحوي عند الحاكم، عند الحاكم، وهو ثقة، هو إيه؟ هو ثقة. طيب اللي نازل اللي واخد من الحكم ابن أبان عند ابن مرضوية على الإستاذ ذكر حفظ ابن كثير اللي هو يزيد ابن أبي حكيم، يزيد ابن أبي حكيم، وده صدوق، ومع ذلك متابع بالرجل بحسان ابن واقد عند الحاكم، هو من الثقات. اللي نازل بتاريخ إسناد في إستاذ ابن مرضوية إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة، وده ثقة حافظ. يبقى أصبح اللي فيه كلام في الضبط خفيف عند ابن مرضوية وليس عند إيه؟ عند الحاكم. فالإستاذ هنا متابع ومضره على عكرمة، وعكرمة إمام وإمام في التفسير، وأخذ عن ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عز وجل عنه، فالحديث صحيح أو هذا الأثر صحيح وليس كما. يبقى اكتب عندك صحيح. تمام؟ صحيح على ما عند الحاكم وابن مرضوية. لا هي بتبقى ايه بقى؟ لا بتبقى هو لابد ان انا اتوقف، ما الكوفه هي نفس البلد، ما الكوفه مش اصلا مش في بغداديه، فهي المساله ايه بتبقى برضو متقاربه، لكن بتخافك حته الايه حته الوطأة شويه لحد ما بالظبط اقول بقى في قد الدباغه دي، واقول ربما يعني ايه القلب اللي غير مطمئن لهذه الروايه. لكن انت عندك الايه رحمه الله تعالى ما استصادف بكل مره وقبل وكل مره وبعد، صحيح يعني عندي تحشي عندي عتاب بن كيال وضعت اشياء من خلال استقراء الشيخ نصر رحمه الله تعالى والطحاوي لابن حجر، ولم تدون في حتى في الطبعات بتاعت ابن كيال اللي موجوده بتهال زياده، تمام؟ فدي برضو بتبقى اشاره لباحث في الحديث انه ما تقاش مساله رياضيه ان كده، لا يبقى برضو عندك نكت ايه نكت العلل في مثل هذه الاشياء. نقف هنا. هو طبعا الامام هنا ذكر هذا الحديث هنقف عند هذا الاثر اللي هو في قوله تعالى لما نزل هذه الايه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال المشركون فان عيسى يعبد وعزيرا والشمس والقمر، فانزل الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. طبعا هنا الامام اراد بهذا النص العام والايه العام والخاص على ما ياتي ان شاء الله تعالى في هذا الباب.